من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا لحلقتنا لليوم 23 نيسان 2024 عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. أكيد عم بيتابعونا عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرل. سلسلة حديث عن القوميات واليوم بعد ما حكينا الأسبوع الماضي عن حزب البعث الاشتراكي رح نحكي اليوم عن القومية العربية بشكل عام وأبرز الأحزاب اللي أنتجتها القومية العربية. وسؤال أساسي أنا هيك كنت حابة أطرحه على دكتور إلياس، شو تداعيات أو مساوئ أو يمكن إيجابيات ما بعرف وصول معظم قادة القومية العربية بعد انقلابات؟ دكتور إلياس صباح الخير.
صباح النور إليك وكيفك؟
منيحة الحمد لله، نشتاق لك من جمعة لجمعة.
أنا كمان برح جمعة الماضية سمعت أكيد الحلقة مع دكتور ميشيل حكيم، وفعلا يعني كانت هيك مليانة وعميقة وفيها تفاصيل حلوة كتير.
فاجأتنا كتير تفاصيل كمان.
صحيح. نشكره كتير على وقته على يعني هالمعلومات اللي عطانيها على بالإذاعة.
بدي بلش بالمقلوب معك دكتور إليم، بعد ما حكينا كذا حلقة وعملت لنا هيك تمهيد وخبرتنا كيف الظروف أسست للقوميات وكيف صار في قومية رد على قومية أخرى وعم نحكي فيهم كلهم، إذا بدي بلش من القلب اليوم ماذا تبقى من القومية العربية؟
حلو السؤال أديك، وأنا صراحة كنت عم فكر على الطريق بهذا الموضوع شوف كيف أنا نختم الحلقة، لأنه فعلا يعني مسألة معقدة جدا مخلوطة بالمشاعر ومخلوطة بالنظرة الواقعية ومخلوطة بالرفض من عدة شخصيات ومراجع إذا بديك وحركات سياسية. هلأ اليوم بتقولي لي شو بقى من القومية العربية، بقدر أقول لك شغلة واحدة.
نعم.
إنه آخر تطور لفكرة القومية العربية بتعني اليوم يعني كمان في صعوبة نشرحها، ولكن تعني اليوم أكتر هي نوع من تضامن إقليمي يتمثل في جامعة الدول العربية التي تعنى بالقضايا المشتركة لهذه الدول العربية.
نعم.
ولكن لم تعد هي كمشروع سياسي مثل ما انطلقت بالأول، اللي هي كانت فكرة حضارية
وشعارات وإيديولوجيا
وتحولت بعدين لمشروع سياسي توحيدي مع خرائط واضحة مع إنشاء بلدان، اختلفت بعدين لصارت أكتر زعامات عندها مشاريع مختلفة باسم القومية العربية، لانتهت آخر شيء بانتماء إقليمي سياسي جغرافي أكتر ما هو انتماء سياسي، يعني بمعنى أنه في بعد نية للاتحاد أو نية لأنه يصيروا كيان سياسي موحد. فينا نقول أنه للأسف انتهت فكرة القومية العربية كمشروع سياسي، بقيت ما تبقى منها اللي عم نشوفه هو جامعة الدول العربية عم تجرب تكون تخلق هالمؤسسة أو هالمنظمة عفوا إدارة المصالح المشتركة، ولكن بعدها على المستوى الثقافي إلى حد ما موجودة عند هذه البلدان التي تطلق على نفسها بلدان عربية، بس ما عم نلاقي بقى تيارات سياسية تدعو إلى الوحدة العربية أو إلى القوميات العربية اللي نحن كنا بنعرفها.
مع أنه بعد اللي عم بيصير بفلسطين مفروض تكون ترجعت هيك تأججت المشاعر للوحدة وللعروبة وما بعرف.
بصراحة قلتكو يعني هذه نقطة كمان كان عنا مناسبة
لو كانت القضية إذا بدك
صحيح خلينا ندور على النقطة هذا فرصة أنه نحكي بهذا الموضوع، لأنه نحن نشرنا بالمركز دراسات من فترة رأينا باللي عم بيصير هلأ بموضوع الحرب في غزة وهذا الكمية الهائلة من رح سميه العنف الإنساني الغير مسبوق. يعني نحن دائما نفكر حالنا أنه عم نتقدم هيك كل سنة عن سنة، أنه لا الإنسانية ما بقى تروح على استعمال هالقد عنف في حل قضايا ونزاعات معينة.
نعم. معنا.
ولكن اللي عم نشوفه أنه لا مثل كأنه في ثابتة في التاريخ هي أنه لا لازم الإنسان يستعمل هالقد عنف وقتل مدنيين والاعتداء على نساء وعلى أطفال تقدر يوصل أو يفرض مشروع سياسي. عم نحكي عن طرفين ما هيك. اليوم القضية اللي عم تصير أو الحرب اللي عم تصير بغزة أولا يعني ليش منا قضية عربية وما بقى تعني العربيين إذا بديك، لأنه أولاً فلسطين الحالية منا فلسطين واحدة، يعني الشعب الفلسطيني منه متفق على رؤية واحدة لمستقبل بلده
واحد. صحيح.
عندك حتى على مستوى جغرافي في انقسام، عندك الضفة الغربية وعندك غزة، الضفة الغربية ما تبقى من السلطة الفلسطينية اللي هي امتداد لمنظمة تحرير فلسطين بقيادة ياسر عرفات من الستينات، اللي من بعد 87 قبلت بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي واعترفت إذا بدك بالدولة الإسرائيلية، وراحوا على انطلاقة من أوسلو يعني من 93 بالطالع، راحوا على نقاش بالتفاصيل شو هي الحدود ومين بيدير هون وشو صلاحية هذه السلطة. وعندك في غزة من 2007 وبالطالع صار في حضور لتيار فلسطيني متشدد، ما بظن ان هو يعني بينظر الى فلسطين من زاويه عروبه او قيمه ثقافيه او بينظر لها من قيمه خلينا نقول قوميه، مثل ما هلا بنشرح شو معناتها بالاساس كيف بلشت القصه، لا بل بينظر لها من قيمه دينيه محض. يعني بالنسبه له فلسطين هي المسجد الاقصى، وبالتالي برمزيته الكبيره عند الديانه الاسلاميه الكريمه عم بيقدر يستغل اذا بدك هالقيمه هيدي الدينيه تيحولها كمبرر لمشروع الديني، واللي هو اقرب الى الاخوان المسلمين وكمان اقرب اذا بدك للثوره الايرانيه. للاسف يعني عم نشوف اليوم يعني كل المعلومات اللي عم نشوفها وعم تطلع انه لا، هؤلاء الجماعه صاروا اقرب فكريا وعقائديا الى المنطق الحرس الثوري ومنطق ولايه الفقيه في ايران. الاثنيناتهم يعني عم نحكي اسرائيليه وحماس، اثنيناتهم عم بيستغلوا البعد الديني للصراع تيكون عندهم تبرير لاستعمال هذا العنف. وتسميات المعارك كلها اللي بتشوفيها تنطلق من مفهوم ديني، يعني طوفان الاقصى شو بدك اكثر من هيك تسميه دينيه؟ يعني لو سمعنا وقلنا مثلا او سمعناهم عم بيقولوا او سموا العمليه تحرير الارض الفلسطينيه،
لو الناس بتعرف اصلا شو في بالاقصى اليوم
تماما. يعني للاسف عم ترجع الامور لورا، وهذا بده حلقه خاصه على كل حال. الاقصى فعم تلاحظي انه لا، القوميه العربيه صارت يمكن من اخر المحركات لهالنزاع ولهالصراع اللي عم بيصير. المحرك الوحيد اللي بقي واللي هو اذا بدك من الستينات بلش يتطور ولا بنحكي عنه هو البعد الديني لهذا الصراع.
طيب دكتور إلي، اليوم انا ليش سالتك عن موضوع ماذا تبقى من القوميه العربيه؟ لانه اليوم حتى بفكر الناس اللي بايدوا هيدي القوميه العربيه، لما تتغير الاهداف من بعد ما يكون الهدف هو اذا بدك التقدم بالانسان العربي، توحيد الامه العربيه، رحنا الى انه كل القيادات اللي وصلت على السلطه كانت بانقلابات، كان بمصر، بالعراق، بليبيا، بسوريا، وبالتالي تحول الهدف من توحيد الأمة وبناء إنسان عربي جديد إلى تمسك بالسلطة. وشو صار نتيجتها؟ حكم العسكر. حكم العسكر هل يتوافق مع القومية العربية؟
هلا هون
يعني سؤال متشعب.
حلو السؤال. إيه لا أكيد حلو السؤال. هلا خليني أعمل لك شوي سرد الأهم المحطات فكرة القومية العربية، مش هيك تنفهم يعني المرحلة الحديثة. نحن فينا نقسم تاريخ هذا الفكر القومي لثلاث محطات. عندك المحطة الأولى هي تقريبا في بداية القرن التاسع عشر لبل نصف القرن التاسع عشر، لما شهدت المنطقة اللي ما تسمى اليوم المنطقة العربية ثورة ثقافية نحن بنسميها بالتاريخ النهضة العربية. عظيم. وكلمة النهضة هي ترجمة مباشرة للكلمة الفرنسية رينيسانس اللي حدثت في أوروبا، للغرب أو الأوروبيين بيعتبروا أنه صار في عندهم نهضة فكرية وثقافية تبينت بالفن وبالأدب وبالكتابات وبالموسيقى وبالرسم وبالمنحوتات. اعتبروا أنه هيدا القفزة النوعية على مستوى التفكير الإنساني نقلت الإنسان من أنه يكون هو رقم بلعبة التاريخ لصانع التاريخ. يعني صار في قيمة إنسانية، صار في قيمة للإنسان، صار بحق له يفكر. بعض المؤرخين بيعتبروها هذه فترة التنور أو الاستنوار، لما الإنسان تفتح على إذا بدك مسائل كانت دينية ولا غيرها. فجربوا المناطق العربية، يعني خاصة هون أهم منطقتين فينا نعتبروا هن كانوا مركز هالتطور الفكر هذا والثقافي، هن ما يعرف ب أو إذا بدك ولاية الشام اللي كانت ولاية عثمانية، وعندك مصر. هودي المنطقتين هني أكتر منطقتين شهدوا لتجمع هذه الحركات الثقافية والنهضة. ولكن بأغلب كل المؤرخين أنه الأسباب الحقيقية وراء وعي هالجماعة العربية لهويتها وثقافتها، أنه يا جماعة نحن عنا هوية خاصة مختلفة عن السلطنة العثمانية وعن الأتراك، وعنا لغة بنحكي فيها مختلفة، ولكيف نظمناها بالقواعد وما إلى هنالك. بيعتبروا أنه أساس هالوعي هيدا هو شغلتين: حملة نابليون بونابرت على مصر اللي أدخلت أفكار جديدة، مفاهيم جديدة اجت من الغرب هيك بتدير السلطة، هيك الإنسان عنده أهمية، هيك في. وبفتكر المبدأ الأساسي المهم اللي نحن جزء كذا بدي كتركيبة لبنانية تبنينا هذا المنطق الغربي، هو التمثيل كل المجموعات في السلطة، أو إذا بدك التمثيل لكل المجموعات الثقافية الموجودة بالمنطقة الجغرافية، أنه يكون عندها حق أنه تتمثل بالسلطة. تاني عامل برأيي هو الأساس هن بسمون الإرساليات الأجنبية في جبل لبنان. شو دور الإرساليات؟ عم نحكي عن إرساليات دينية كاثوليكية بروتستانتية، كانت واحدة من وسائل إذا بدك خليني أقول نشر الإيمان والإضاءة على أهمية الدين المسيحية، هي عبر تأسيس مؤسسات خدماتية أو إنشاء مؤسسات خدماتية مثل مدارس، مستشفيات، مستوصفات، ما إلى هنالك، تا يقول العالم أنه نحن خدمة البشرية، نحن مش جايين بس بالقوة نسيطر. وليش جبل لبنان؟ لأن جبل لبنان كان فيه تواجد جماعة مسيحية كتير كبيرة، وبالتالي كان مثل المنطقة الحاضنة لهذه الإرساليات. طيب هل مدارس تبع الإرساليات إضافة إلى المدارس اللبنانية بشو كانت عم تقرأ؟ بشو كانت عم بتفكر؟ شو هن المواد والعلوم اللي كانت عم بتجرب تعلمها للتلاميذ؟ كل شيء عم بيطلع من الغرب. وبالتالي صار فيها نسميه نحن استيراد الأفكار الجديدة، وبلش نشوف مساعي جدية من المفكرين والمثقفين اللي ساكنين بالولايات العربية نحن بنسميها، انه يا جماعة لحظة، نحن في عنا جذور لقومية فيها تكون اول شيء ثقافية، وفينا نحولها بهلأ اللي كيف تحولت لسياسية بعدين. طب ليش فكروا بهذا المنطق؟ لانه النتيجة اللي كانت طبيعية لكل الوعي الاوروبي صار ببروز حركات قوميات في اوروبا، وكان عندك قومتين كبار بتصارعوا بالمبدأ، يعني بالمبدأ كيف واحد بيخلق قومية. عندك المنطق الألماني اللي بيقول القومية هي أو الحركات القومية هي مبنية على وحدة لغة ووحدة تاريخ والعرق، يعني إذا في جماعة عندهم بيحكوا لغة مشتركة وعندهم تاريخ مشترك وعندهم حتى عرق،
وين ما كانوا هولي يعتبروا قومية واحدة،
بيقدروا أو عندهم الحق الشرعي أنه يخلقوا دولة أو يخلقوا كيان سياسي بيقدر يعبر عن مصالح هيدي الجماعة، بيحفظ لها كمان يعني أمنها واستقرارها ومستقبلها. وعندك المنطق الفرنسي اللي بيعتبر أنه أوكي هودي مهمين، ولكن في إرادة العيش معا هي اللي بتخلق قومية. يعني أنت في تكون جاي من عدة مشارب، من عدة مناطق، عندك اختلاف باللغة، ولكن عندك نوع من شيء مشترك بالقيم، شيء مشترك بالنظرة للمستقبل لقيمة الإنسان، هي بتخليكم جزء من هذه القومية.
نعم.
يعني الفرنسيين كان عندهم هذا المنطق. هلأ عند المفكرين المثقفين اللي بلشنا نسميهم عرب إذا بديك، اعتبروا أنه أوكي نحن عنا كل المقومات نخلق قومية. أول مقومة هي اللغة، نحن كلنا نحكي لغة عربية. طيب شو أساس هذه الوحدة في اللغة؟ أساسها هو أولا ديني، لأن القرآن أنزل في اللغة العربية، وبالتالي نحن كلنا مجبورين نكون نعرف هذه اللغة، وبالتالي ثقافيا اللي هي ثقافة مبنية على الدين هاي بتوحدنا.
أي، وعصر النهضة أدى إلى كتير ترجمات يعني لحتى يوصلوا كل شيء للعالم،
وتفسير، وحتى اللغة في اللغة الفصحى اللي نحن بنحكي فيها اليوم باللغة المفهومة عند كل الناس، وشرحناها بواحدة من الحلقات، هي كانت بدايتها بهذه المرحلة.
نعم.
والحلو اللي لازم نعرفه انه جبل لبنان والمعلم بستاني هن اللي اخترعوا اسبق او اللي ساهموا بشكل جدي بتطوير هذه اللغه. يعني اللبنانيين مش انه هن كانوا وهلا بنشوف ليش تغير هذا الموقف لاحقا، ولكن من اعمده او فينا نسميه احنا البايونير، يعني المؤسسين لهالنهضه العربيه كانوا في جبل لبنان وفي لبنان،
اشهرهم بطرس البستاني
لانه كان عندهم حتى المطابع وغيرها اللي كانت هي الجرايد، المجلات اللي كانت تطلع، ما كانت كلها تطلع باللغة العربية وتحكي هذا إذا بدك هالقاسم المشترك تبع كل هذه المنطقة. يعني عندك مثلا جريدة، أنا اليوم معطول بعطيها تلميذي مثل، عندك جريدة الأهرام المصرية، شاك هي تأسسوها
لبنانيين
من القرن 19 وبعدها لليوم عم تصدر بشكل يومي هيك. طيب فإذا هذا المنطق الأولي، أنه نحن عنا ثقافة مشتركة مبنية على اللغة العربية اللي هي حتى تعبر عن ثقافتنا. وهون بلشت أول أسئلة يعني حقوية وشرعية، طب اللغة العربية، طب من هم العرب؟ أوكي، طب مين بيحكي اللغة العربية الحقيقية؟ وبلش النقاش جدي أنه هل العرب هن فقط مثل ما كانوا وصفوا قبل بداية الإسلام، يعني حتى بعصر الجاهلية رح بيسموها، إنه هل هن فقط اللي بيرعوا الجمال واللي ساكنين بالصحراء واللي بيتنقلوا من منطقة لمنطقة منه ثابتين ما عندهم مدن استقرار، هو هن العرب؟ طب أصل الكلمة منين جاية؟ في نقاش كان طويل عريض على هذا الموضوع.
حلو.
بعدين انتقلوا شوي شوي قالوا لا، ما لحظة، ما العرب هن صحيح كانوا بالجزيرة العربية مع بداية فتحات العربية الإسلامية، دايما نحن منميز بناتهم، نقلوا معهم هذه الحضارة وهذه الثقافة إلى البلدان اللي قدروا فتحوها أو استقروا فيها. فإذا من هو العربي الحقيقي؟ لحظة، العربي الحقيقي فإذا هو اللي عنده جذور عائلية وروابط دم مع أحد القبائل العربية. وهون رح تبلش تشوف تريند بهالفترة بالذات، يعني القرن التاسع عشر، محاولات مهولة واستحصال إذا بدك رخص وتراخيص من السلطنة لعائلات تبرر سجلة العائلة تبعها ووين أصلها
وتثبت عروبتها،
هي جاي من الجزيرة العربية. هيدا المنطقة بتشوفيه لليوم بعد موجود.
كرمال شو تقولوا شو بوقتها؟
إنه نحن عربيين حقيقي، يعني بلش البحث عن الهوية. ما بدي أخذها بطريقة سلبية،
يعني راس بير،
إيه بدي أخذها بطريقة إيجابية ثقافية، إنه أنا لحظة وأول محاولات على فكرة كانت فعلا هيك أكاديمية ورائعة، كانت تنص الشديق مؤرخ لبناني دبلوماسي مستشار للأمراء الشهابيين، كتب كتاب اسمه تاريخ الأعيان في جبل لبنان، عامل كل عائلة كانت موجودة بمنطقة، عملها تسلسل تبع العائلة ربطها بواحدة من القبائل العربية. هلأ بعض المؤرخين الجداد نسميهم مؤرخين السوشيال ميديا،
هلأ من كم سنة درجة قصة الدي ان اي تتذكر
تماما، هذه نفس المنطقة ما عم غير كتير، مين لبنان الحقيقي؟ قال فيه هلأ قد دي ان اي فينيقي بدمه. بعض المؤرخين الجداد تبع السوشيال ميديا بيستندوا لهالمراجع مش هيك تيضربوا كل اذا بدك المنطقه اللبنانيه اللي طلع بعدين، وبيعتبروا انه كلهم جاي من اليمن. يا جماعه لحظه، ما نحن عم نقول لكم انه مع بدايه الفكر القومي العربيه وهالتيار الفكري الثقافي هيدا، كل العائلات اللي كانت ساكنه في المناطق العربيه كان عندها مشكله مع السلطه العثمانيه، وتيقدر يكون عم بيقول للسلطان او للسلطه العثمانيه انه انا برفض سياسه التتريك اللي انت معتمدها، خاصة يعني من بعد ما صار في تيارات متشددة قومية حتى بتركيا، لأنه كمان الأتراك مثل هالجماعات اللي شهدت هالفكرة القومية
وصلوا لأنه الخلافة الإسلامية وعملوا الجمهورية. طبعا
هيدا كان آخر يعني إذا بدك فيرسيون من القومية التركية، ولكن بالقرن التاسع عشر نهايته وبداية القرن العشرين كان في سياسة التتريك مع حزب وصل للحكم بتركيا اسمه تركيا الفتاة. هيدا الحاكم أو هيدا الحزب كان يؤمن بالعودة إلى العصر الأتركي، يعني كل واحد تركي حقيقي هو بيصل السلطة، وعمله معروف كل حدا بيحكي غير لغة تركية بكل دوائر رسمية غير مرغوب فيه، وبالتالي هذا شو حيأدي؟
يعني هتلر العثماني.
تماما قلتكو، إذا بدي يسألوني اليوم مين بيمثل هالحركات القومية هيك بشكل واضح كمثل أعلى، بعطيك هتلر. يعني هو بيجسد القمة في المنطقة القومية، يعني هناك
القوم المتشدد، خلينا نقول
العرقي بامتياز، يعني من الثقافة للغة للعرقي، يعني بيات بيتهموا لهتلر انه كان يقتل لما كان طوله هالقد وما كان أشقراني بوقت هو، لكن أشقر ولكن طويل، يعني كمان هون هيدا المفارقة التاريخية. فإذا وعندك موسوليني بإيطاليا وعندك حركات الفرانكو بإسبانيا، يعني كلهم هودي كانوا
لكل بقعة جغرافية هتلرها.
هون انزمتنا كتير من هلا قلك مين كان إلى حد ما أكيد كتير بعيد كان هتلر العرب نحكي فيها. فهل يعني هون بعد أفكار إيه بعد ما صار في أحزاب صار في جمعيات، بعدين نحن كمؤرخين صنفناها من ضمن الجمعيات القومية العربية وأحزاب، بس هي جمعيات كلها كانت يعني تصنيفها اللي سمح لها تكون جزء من هالحركة القومية العربية هي رفض لسياسة التتريك ودعية لإصلاحات بالسلطنة العثمانية.
هيك بلشت الأهداف سامية
هون. أوكي تبع المفكرين اللي عم بيقولوا خيي القومية العربية، فإذا هل هي فقط اللي هو أصله عربي بيكون جزء من هالقومية، ولا كمان في انتماء ثقافي وانتماء جغرافي وتاريخ وما إلى هنالك؟ ما كانت واضحة كتير القصة صراحة لكو. هذا الشيء رح يخلي تيار متشدد، يعني مش بنفس التشدد تبع اليوم، ولكن تيارات يعني أسسها فقهاء وعلماء دينيين بيعتبروا أنه أي بحث برات إطار العامل الديني للعروبة هذا بحث منه جدي.
أوكي.
اللي بيربط العرب هن أول شغلة وآخر شغلة هي الإسلام والدين الإسلامي. وهون رح نبلش نشوف بداية تأسيس تيار فكري سياسي ديني اسمه الإخوان المسلمين، مع حسن البنا ببداية القرن العشرين بمصر. برجع بقول لك ليش مصر، لأنه مصر كانت مهد إلى جانب جبل لبنان، مهد الحركات الثقافية، الحركات إذا بدك المفكرين والمثقفين، ولكن كان أكتر عندهم هذا التوجه الديني. وبالتالي نشوف أنه صار في عندي هول تيارين عظيم. متى رح يتوحدوا لأول مرة العربيين تحت قضية واحدة؟ كانت مع بداية الحرب العالمية الأولى، لأنه ما حدا منهم كان مصدق أنه ممكن السلطنة العثمانية ومنمات بطل موجودة. كان في مطالبات كتير بالإصلاحات، مطالبات كتير بتحويل نظام المركزي لنظام لا مركزي. كان في منهم عم يطالبوا أنه يكون في وهذه بفتكر الأغلبية رح يتذكروها تاجين، رئيس مع تاجين، يعني يكون في ملكين، واحد عربي واحد تركي، بس احنا ما بدنا نخلص من السلطنة لسبب أساسي انه هي كمان مركز الخلافة الإسلامية بوقتها. بداية الحرب العالمية الأولى واستفاف تركيا إلى جانب دول محور، يعني ألمانيا بشكل خاص، راح يخلي إذا بدك دول الحلفاء اللي هن موجودين بالمنطقة صار لهم فترة كتير طويلة وفاهمين لعبة السلطنة العثمانية وآخر 100 سنة أو 150 سنة من العلاقات العثمانية الأوروبية، فينا نلخصها بجملة واحدة: الأوروبيين عدوتهم الأساسية هي تركيا، بس بنفس الوقت ما بدهم يخلصوا منها لأن قواعد اللعبة يعني
بتفرض
أن يكون في لاعب مثل تركيا بالمنطقة، ولا ما بيعرفوا شو بيقدم المجهول، يعني شو هو المستقبل المجهول، وهيدا اللي عم يستغل هيدا المنطق بشكل
لليوم بعد
خبيث، خلينا اللي هو النظام السوري الحالي بيقولون يا أنا يا المجهول، وبالتالي بتسمحوا لي أعمل اللي بدي إياه. وهذا اللي صار كمان بالعلاقة مع تركيا، يعني يا أنا يا المجهول، وبالتالي تركوها تعمل اللي بدي إياه ضمن قواعد لعبة محددينها هن. وهذا الشيء اللي بيخلينا نفهم ثبات النظام السوري ما تبقى منه، يعني بسوريا آخر هال 13 سنة من الحرب المستمرة ما بقى حدا ما بلقيده بالأراضي السورية. فبس بلشت الحرب وشافوا أنه لا، صار في يعني أفزة نوعية وكمية بالعديد وبالعتاد وبالطاقة البشرية والعسكرية لما انضمت تركيا لألمانيا.
شو صار؟
أخذوا قرار أنه الإنجليزي شوفوا كيف فيهم يفرغوا السلطنة العثمانية من قدرتها العسكرية بالأول، وبعدين بشوفوا إذا بيقدروا ينهوا لهذه السلطنة، بس بدهم بديل. هون بلش إذا بدك النقاش مع شخصية عربية يعني تؤمن بهالوحدة العربية وعندها هذا التطلع، يعني ترفض السياسة التريك، بس كمان عندها قيمة دينية بنفس الوقت لتقدر تضم أو تجمع وراها هالتيارين اللي هن كانوا تنينتهم ضد تركيا، بس كل واحد مختلف بالنظر على المستقبل. كانت شريف حسين شريف مكة. ليش؟ لأنه إمام مكة هو من يعني طبعا من أقدس المصلين أو بأمه المسجد، وبالتالي عنده قيمة معنوية ودينية وثقافية عند العرب المسلمين. دايما هو بلش نخرط الكلمة عن العرب المسلمين. وبالتالي وعدوا، ومشهورة هيدي إذا بدك النقاشات اللي بقيت سرية ولكن انتشرت بعدين بعد فترة طويلة، مرسلات أو مفاوضات شريف حسين اللي هو شريف مكي مع لورد ماكماهون اللي هو كان ممثل البعثة البريطانية في مصر واللي مهتم كان بمسألة الحلول لمسألة الشرق الأوسط. من ضمن هالمرسلات بتقري أنه شريف حسين كان عم بيقول أنه نحن مستعدين نوقف حد بريطانيا ونواجه الأتراك ونبدأ شيء بنسميه الثورة العربية الكبرى وتأسيس جيش عربي. ونبلش نشوف أنه هالأفكار صار عندها شكل ثورة عربية، جيش عربي. والمفارقة أنه العلم تبع الثورة العربية اللي هو إذا بتقلبيه شوي يعني بس بالتسلسل الألوان هو بيشبه علم فلسطين اليوم، وبيشبه علم الأردن، والإمارات عندها نفس الألوان، وكل الدول العربية اللي هي
الإمارات منضيع بيناتهم
نفس مثل ما ضيّنت الوزارة الخارجية الإيرانية من فترة بالعلم السوداني وعلم الفلسطيني، مش هيك؟ حطوا له علم السوداني لحد ما حركة حماس
بيضيعوا بيناتهم.
هذا شيء مش مبرر يعني، بس
طبعا مش مبرر، بس انه
هذا بيهموا العرب والعروب يعني. فليش الألوان بتتشابها؟ لأنه متشابهة، لأنه بعدين لما المشروع ما نجح كوحدة،
لأنه الرحم واحد،
الفكرة هي واحدة، يعني تطلعات المستقبل هي واحدة. وبالتالي هون مع شريف حسين والثورة العربية لما تقري هالمفاوضات تيقبل بالثورة ويقوم بهالعمليات العسكرية، واللي كان مطلوب منه هو حماية الحجاز وضرب إذا بدك تقدم الجيش التركي جيش الرابع بسيناء تيصل على مصر ويسيطر على قناة السويس، أنه بيطلب من الجلالة الملك البريطاني أنه بلكي بيصير في شغل جدي على إنشاء الخلافة الإسلامية العربية.
نعم.
واللي حدودها بتبلش من بحددهم، إذا بتقرأ الرسالة واضحة، أي خطوط طول أي خطوط عرض، بتبلش من المغرب تنبسطها قد ما فينا غربا لحديت اليمن شرقا، حدود تركيا الحالية، حدود الإيرانية الحالية، مع كل شمال أفريقيا والشرق الأوسط اللي هو لبنان وسوريا.
كل عمرهم عندهم مشاريع للمنطقة يعني.
هذا المشروع الأساسي بسميها الخلافة. لا مكمهن الإنجليز دبلوماسيتهم يعني فظيعة.
أيه.
بيقول له بشكرك على قبولك بالفكرة، كمان بالرسالة تقريها، وجلالة الملك طبعا بيشد على كل هالأفكار وعلى هالقبول أنك تكون جزء من جهودنا الدولية لتحرير العالم من طبعا كله كان رابطه بأفكار ثقافية. بقول له بما يتعلق بالخلافة وحدودها من البكير نحكي فيها هلا، لأنه بعدنا بمرحلة حرب. بنحكي هون 1916، يعني كان بعد الحرب صار له سنتين تقريبا، أكيد ما حدا كان عارف متى بتخلص، ولكن جهود الحرب، ولكن طبعا بقول له إنه رح نبقى نبحث فيها بمرحلة سابقة، ولكن هلا متفقين على فكرة قيام دولة عربية. بس ما حدا كان عارف إنه عمليا الإنجليز والفرنسيين لأنه مش قاشعين كل هيدا، لأنه بالنسبة لأنهم السلطنة هلأ بدأت انتهت. طب إذا انتهت شو بنعمل؟ البديل مش واضح، وبالتالي هون مش عم برر، ولكن هالسياسة والدبلوماسية بدك الوقت تفرض هيدا الشيء. شو البديل؟ البديل أنه نشوف كيف نوزع تركة السلطنة بيناتنا بطريقة يا أما مباشرة أو ننشئ كيانات سياسية مبنية على الحركات القومية تكون حليفة لألنا. وهالاتفاقية سموها ساكس بيكو.
شن هيك صارت حركة الانقلابات يمكن؟
هلأ بقلك شو كيف استعملت ساكس بيكو. ساكس بيكو كتر ما فيه هلأ تنظيرات مش عم بيقدروا الناس البزوة مزبوط، بدل ما يقولوا ساكس بيكو عم بيقولوا ساكس بيكو، وبالتالي يعني تتعرف قدر صرنا غير محل للأسف. ساكس بيكو هي اسم العائلة، عائلة المفوضين، المفوضين مش هيك، جورج فرانسوا بيكو ومارك سايكس، اللي هن اثنيناتهم خبراء بالشرق الأوسط. هن كانوا عم بيشتغلوا هون، حدا منهم كان مسؤول مخابرات الجيش الفرنسي، الآخر كان مسؤول بسموها الوكالة الهندية، يعني المؤسسة الاستعمار وإدارة المستعمرات بالشرق بإنديا، يعني عندهم خبرة طويلة عريضة بالمنطقة. بيعتبروا أنه بالمشاريع المطروحة أفضل حل هو أنه فرنسا تاخد كل الـ يعني كل البورات أو المدن اللي هي على البحر ملت الشرق، لأنه كان بيهمون كتير، وهذا صراع تاريخي طويل عريض، تكون عنده حضور بهالمنطقة، يعني لبنان جزء من هيدي المنطقة، وبريطانيا تاخد الجنوب العراق لما صار في اكتشاف نفط كتير كبير، وكان بعد القصة جديدة وعم بيشوفوا كيف بدهم يطوروا هذا الموضوع، وبلكي بينشقوا دولتين عربيتين، واحدة بتضم سوريا الحالية مع الأردن وجزء من السعودية وقسم، وجزء تاني هو الجنوب، وهون بيكون هودي المنطقتين عربيتين عندهم علاقات خاصة بين بريطانيا وبين فرنسا. هذا كان ساكس بيكو.
نعم.
بس هيدي الاتفاقية ما اتطبقت، لأنه صار في اتفاقية عدلتها بشكل أساسي بعد ما انتهت الحرب، هو مؤتمر سان ريمو بإيطاليا 1920 اللي غير كل قواعد اللعبة. فشعار ساكس بيكو هو شعار مزيف ما بمثل شيء بالحقيقة، وللأسف للأسف كل أصحاب الفكرة القومية العربية لما شافوا كيف انتهت الأمور بعد الحرب العالمية الأولى، وشافوا أنه تعرضوا للخيانة من الأوروبيين،
عملوا ردات فعل
من قوى الاستعمار والاستبداد العالميتين والإمبريالية العالمية، شافوا أنه لا، هذه خيانة، نحن لازم نعمل ردة فعل عليها، وبدأت إذا بدك مسار يعني القومية العربية تحولت من فكرة ثقافية لمشروع سياسي مناهض للغرب تماما. وهون رح نبلش شوف أنه كل الزعامات العربية، وسؤالك بالأول أنه ليش
وصلوا بانقلابات
عسكرية؟
نعم.
لأنه يعني المواجهة، لغة المواجهة هي لغة عنفية. الناس اللي هن مش مع العروبة خافوا كتير من هذا المنطق الجديد، ما استوعبوا. بعطيك دليل أنا على عم بقوله، يعني قديش الأشياء كانت عم بتصير بشكل هيك عفوي وسريع. بين الـ 14 و18 كان في قومية أخرى اسمها القومية السورية، اخذ مجدها بالمنطقة، كمان مناهضة للقومية العربية ومناهضة للقومية اللبنانية. في كتير لبنانيين ورجال أعمال كانوا ساكنين في جبل لبنان وبفرنسا، كانوا مع هيدي الفكرة، لأنه شايفين أنه خي ما زال عم تحكي قومية عربية، نحن عنا قومية سورية كمان، والقومية اللبنانية منا محرزة كتير. بس بين 16 و20
انقلبت المعادلة،
أغلبيتهم انقلبوا وصاروا كلهم قومية لبنانية، لأنه شافوا أنه المشروعين منو مشروعين حقيقيين، ما بيعبروا فعلا عن هالانتماء الثقافي، هن مشروعين يعني شو بيقولوا هيجين يعني منن منن متماسكين ومنن صلبين. عظيم. فشوف هالانتقال السريع
بهالافكار في هالشاشه بهيدي المشاريع
منا يعني في وراها خلفيه منا واضحه ابدا. يعني العوام العربيه ما قدروا يميزوا بين الاسلام والعروبه، القوميه السوريه ما قدروا يميزوا بين الارثوذكسيه والقوميه السوريه، بقيت القوميه اللبنانيه اللي واحده من اساليب او اداه ضربه كانت انه هي مارونيه مسيحيه، وبالتالي هذا الشيء بين بعدين انه ما كان هذا هو المشروع،
لانه مطلقي القوميه اللبنانيه ما كانوا مسيحيين بس حكيه قبل بمره. والشيء اللي بياكد العلي عم بتقوله او بيخلينا كمان نطرح بعض علامات استفهام للاشخاص اللي بتشوف الاشياء بس بالقشور تبعها من دون ما تدخل للجوهر. واحده من اساسات فكره القوميه العربيه، هلا صلح لي اذا عم بحكي مزبوط ولا لا، كانت انه نحن بدنا نحرر الناس ونطلعهم من الطائفيه والقبليه والعشائريه.
ايه.
بس مش هذا اللي صار. يعني مثلا اذا بنروح على نائب جمال عبد الناصر كان بده يعمل المسيحيين يسلمون، ترجع على معمر القذافي بالثمانينيات قال لهم للمسيحيه بلبنان انه اعملوا اسلام وكانه تتحلوا مشكلتكم. وبالتالي فكره القوميه العربيه ولا مره طبقت.
لكن هون تماما اللي عم تقوليه دقيق وصحيح، بس هون عم نحكي عن مرحلة التالتة اللي كنا بلشنا فيها. بعد المرحلة التانية، بالأول بلشت ثقافة، مرحلة التانية شفنا أنه صارت مشروع عنده شكل كياني مع شريف حسين، تحققت بإعلان مملكة السورية العربية بقيادة ابنه ملك فيصل.
أوكي.
هون بالبيان التأسيسي بيحكوا عن نحن قدمنا هذا المشروع تيكون مشروع يعني منه طائفة بيتقبل كل الناس من كل مشاربهم، بس هيدا كانت شعارات مش عم مظلمهم، وعم بقول انه ما عطيناهم فرصة تطبق لانه ما عاشت كتير المملكة. سنة واحدة اقصى شيء،
يعني ما قدرنا نعرف اذا كان قصدهم
بس كان جواب على الوعي بالشرق الاوسط. على فعلا القوميات والهويات الخاصة لهذه الجماعات، يعني كان جوابهم ل القومية اللبنانية، وكان عندهم طرح حتى متقدم تجاه اللبنانيين اللي كانوا حاسين انه نحن طرحنا منه ديني يا جماعة، نحن شايفين حالنا انه نحن متميز عندكم بالثقافة بشكل كتير كبير. واكتر وثيقة بتدل على هذا الشيء وبعتبرها انا هي يعني الاوضح بنظرة لبنان الى القومية العربية وليش بيروح على قوميتهم، كانت رسالة البطرك حويك لمؤتمر الصلح بيفند فيه بعشر صفحات ليش لبنان بيحق له يكون دولة مستقلة. واحدة من المواد او الافكار هذا البعد الثقافي اللي تميز في جبل لبنان عن باقي المناطق واللبنانيين ببيروت وغيرها عن باقي المدن العربية، وبالتالي مش ممكن نجتمع فقط على منطق نسميه منطق العرقي مش هيك أو فقط تاريخي، لا في الثقافة ما بيجمعنا. يعني مش ممكن نحن نكون متلاقيين، ما كان طرحه أبدا ديني بهذاك الوقت، فكان جوابهم على هذه النقطة. للأسف يعني التطورات العسكرية اللي صارت بعدين قضيت على المملكة العربية وتم تأسيس الكيانات اللي بيسموها الكيانات الغصبة الجديدة، اللي هي تأسيس كيانات من ضمن نمورة فرنسا وبريطانيا، منها الكيان اللبناني وأربع دول بسوريا والكيان الفلسطيني، وهون رحنا على منطق مختلف تماما بالمنطقة العروبة. هيدا المنطق رح يعطي زريعة للزعماء العرب أو نسميهم الأنظمة العربية اللي بنيت بعدين من بعد خاصة الحرب العالمية الثانية، بنيت كل عقيدتها السياسية والعسكرية على رفض الاستعمار والسيطرة والهيمنة الغربية ورفض سايكس بيكو، مع أنه أناليز كتير مهضوم وحلو أنا استعملته بإحدى المؤتمرات مرة، اعتبرت أنه كل هالأنظمة العربية اللي هي رفض سايكس بيكو والهيمنة الغربية، من دون سايكس بيكو ما كان صار في أنظمة عربية، يعني مثل واحد بده هالشغلة ما بده إياه، يعني ساكس بيكو هي عطتكم هالدولة تعملتوا فيها نظامكم ديكتاتوري واللي فرضتوا فيه مشروعكم اللي هو ما بيشبه أبدا مشروع القومية العربية كيف بلشت، وقلوا عليها أبدا بالأفكار اللي هيدا. انتهينا مع عبد الناصر لا إذا بدك اشتراكية اقتصادية، ما فهمنا إذا العروبة هي مع الاشتراكية ولا الليبرالية، ما كنا نعرف. انتهينا مع حافظ الأسد بنظام طائفي مستعمل العروبة يبرر سلطته الأمنية والمخابراتية. انتهينا بأنظمة وحدت اعتبرت انه الخطأ او التحدي الأكبر للعروبة هو إسرائيل والقضية الفلسطينية، وبالتالي صار باسم هالقضية وإسرائيل يبرروا وجودهم واستعمالهم للإرهاب والعنف،
يعني أخذوا القضية على مكان آخر كليا،
امتين انضرب على راس عفوا نحن نستعمل هالكلمة القومية العربية، وانتهت للأسف. يعني كان في عندها كتير مقومات أنا تستمر بطريقة حضارية جدا، مع حرب الست أيام سنة 67 لما صار في هجوم عربي مشترك بين سوريا والأردن ومصر، وأكيد كتفت كل دول عربية القادرة ضد إسرائيل، انتهت للأسف بهزيمة كبيرة بنكسة.
بس بعدهم لليوم في ناس بينادوا بالقومية العربية وبيشدوا عصب بسببها.
هلأ ما بعرف إذا هذا بعده عم بيستعمل بهذا المنطق، ما يعني اليوم صارت واضحة عند الناس أنه صار في نية إذا بدك مخفية حول الوحدة العربية هي الوحدة الإسلامية، وهذا الشيء بده يتوضح، ولازم يعني فعلا يصير في نقاش جدي بهذا الموضوع. من هو العربي وشو هي العروبة بشكل خاص؟ هل هي ثقافية فقط ولا كمان فيها تكون انتماء اقتصادي؟
ايه، هل في المسيح يكون عربي من ضمن هيدي الوحدة العربية ولا لا؟
هو الأسئلة الكبيرة اللي ما تجاوب عليها من أيام العشرينات، مش هيك؟ في ردات فعل كتير كبيرة على هذا وأكيد تجربة لبنان مع القضية الفلسطينية، وتجربتنا مع حركة أو منظمة تحرير فلسطين وحركة فتح والجماعات المتطرفة بعدين لا تبشر بأي شيء إيجابي له علاقة بهالتجربة هيدي العروبة.
أكون حاجة كتير حلو هيدي الجولة والتفاصيل اللي فت فيها لحتى نفهم. أكيد الوقت بده أكتر دايما، لحتى بس دايما بتعملنا هيدي الخلاصة بطريقة بسيطة لحتى نقدر نفهمها. يعني هيدا اليوم هالحلقة عم نحضر لنحكي جمعة الجاية عن القومية اللبنانية.
إيه، فينا نحكي عن القومية اللبنانية بهالإطار يعني
ونختم السلسلة.
إيه تماما، يعني لأنه ليك هل نقاش على القوميات جزء يعني واحدة من أكبر الأسباب اللي أدت لتطور الأمور لفتنا بحرب لبنان 75 كانت هالنقاش هيدا على هوية لبنان الثقافية، هل هو دولة عربية ولا دولة عندها ثقافة خاصة فيها ذو وجه عربي مثل ما صار ب 43؟ يعني كان النقاش على هيدا النقطة بالذات. طورت الأمور ل يعني مع أكيد تأثيرات إقليمية مع عبد الناصر وغيره وغيره والحركة الفلسطينية كانت واحدة من أسباب الحرب
وتطورت لهيدي الخلافات. على كل حال هالحلقات عم بيكونوا عن جد دكتور إلي هني مرجع وأرشيف لكل شخص حابب أنه يرجع يستفيد، خصوصي أنه دايما هالمراجع عم بتكون دقيقة، في عنا وثائق عم تحكي عنا، في عندك وقائع، عندك نصوص، مش عم تعطي رأيك الشخصي بس تعطي رأيك عم بتقول، وبالتالي هيدي تصلح أن تكون مرجع لكل شخص مرسي يبحث مرسي عن
مرسي أليكو. اليوم إذا حدا بحب يعرف عن هالموضوع في كتير صار كتابات دراسات وللأسف صار في وعي، يعني صار في كمان دراسات مضادة، فالعالم كبير.
نعم.
أوكي، إذا حد عنده أي سؤال أنا مستعد أكيد.
شكرا لك دكتور إلي الياس.